تعرض أعمال السنة وصحف السنة. فإذا صح رجب محى كل ما قبله وصح به كل ما بعده. لذلك كم ناشدتكم في هذا الشهر بالتوبة والإنابة والرجوع والخوف وإكثار الصالحات وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وطوبى لمن أدى في هذا الشهر عمرة مثلا يعيش في ظلالها، أو تصدق في هذا الشهر بصدقة أطفأت غضب الرب، أو صام أكثر هذا الشهر لأن الصيام لا عدل له، أو إلى آخره من الأعمال الصالحات التي تستجلب رضا الرب سبحانه وتعالى. إخوتي وأنا أحبكم في الله، الحذر 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 من شعبان، فقد رأيت في شعبان في السنين الماضية مآس شديدة شديدة. هذا الشهر كان رسول الله، شهر شعبان يعني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه كله. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. هذه رواية. وفي الرواية الأخرى: كان يصوم شعبان إلا قليلا، فلا يكاد يفطر في شهر شعبان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك أعد نفسك وجهز أمرك واتبع سنة نبيك بأن تعيشها في شعبان شهر صيام وشهر قربات وشهر إقبال على الله عز وجل وشهر ثبات. لأننا إذا قلنا أن رجب مدخل لشعبان، فإذا صح رجب صح شعبان، فلا بد أن نقول أيضا إذا صح شعبان صح رمضان، وإلا فلا قولا واحدا. إخوتي نعود إلى كتابنا الذي نتحدث فيه ونتحدث عنه، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وفيه ذكرنا أن ابن القيم عليه رحمة الله جمع بقى في هذا الكتاب، وهذا أصل مادته، عقوبات الذنوب والمعاصي، العقوبات التي تنزل على أهل الذنوب والمعاصي. وكما ذكرنا لأن القلق حاصل من كثير من الناس يتصلون ويسألون ويبالغون، نقول أن هذه العقوبات تنزل على من لم يتب، أو من لم يقبل على الله عز وجل، من لم يقبله الله، لم يقبل توبته، لم يقبله، لم يقبله، هذه تنزل عليه. أما من أذنب فتاب، قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكرنا في اللقاء الماضي 8 عقوبات من عقوبات المعاصي: الأولى حرمان العلم، والثانية حرمان الرزق، والثالثة وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الناس تستحكم الوحشة، فتكون بينه وبين أقرب الناس إليه، ثم تستحكم الوحشة فتكون بينه وبين الله. 5 ومنها تعسير أموره عليه، فكلما اتجه إلى جهة تعسرت عليه كل أعماله، ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن فيصبح ضعيف القلب ضعيف البدن، ومنها حرمان الطاعة. كان دي 8. آخر حاجة وقفنا معها في اللقاء الماضي أنه يحرم الطاعة. قيل لأحد السلف: هل يجد العاصي لذة الطاعة؟ قال: لا والله، ولا من هم، ولا من هم بمعصية. 9. أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد. المعاصي تقصر العمر والطاعات تزيد العمر. نسمع الأول كلام ابن القيم وبعدين نضع عليه الحواشي. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أن المعاصي تقصر العمر ولا بد، وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور ينقصه. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: خذ الثلاث أحاديث دول وكلها صحيحة، خذ الثلاث أحاديث دول في مسألة زيادة العمر بالطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأسر. أيها الإخوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنسابكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، مش مطلوب أنك تتعلم الأنساب يعني تحفظ سلسلة العوائل كلها، وإنما تعلم من نسبك ما تصل به أرحامك. النهاردة وللأسف الشديد في عصر التلفزيون والنت، في عصر الفلوس واللعب، في عصر انشغال الناس بالدنيا والإقبال عليها وجعلها كل همهم، نسي الناس أرحامهم. تجد النهاردة بعض الناس، فين ابنك اللي يعرف عماته وولاد عماته، اللي يعرف فروعك وأصولك؟ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. انت ما تحتاج تعلم ولادك الأنساب، نسبك، انت مين وجدك مين وجد أبيك مين، جد أبيك وجد أمك وإخوالك، إخوالك أنت وعمامك أنت مين هم؟ لأن أحيانا كثيرة العوائل تضيق تضيق تضيق، بمعنى أن أنت أخوالك وأعمامك أولادك ما يعرفهمش، يعرفوا إخواله هو، إخوال ابنك إخواله لما إخوة أخوات إخوة زوجتك يعرفوهم، وإخواتك أنت إخواتك أنت لما أعمامهم وأخوالهم وولادهم هم دول اللي يعرفوهم، أما أعمامك أنت وأخوالك أنت وأجدادك أنت، أجداد أبي أعمام أبيك وأخوال أبيك، مين النهاردة عارفهم؟ مين بيصلهم؟ وكسرت القضية فيه، وفتوى المشايخ التليفون يكفي في صلة الرحم، وشيخ يقول آه وشيخ يقول لا. الموضوع مش كده يا شباب، الموضوع مش كده يا ناس، الموضوع مش كده يا مسلمين. ده هيجي معانا الليلة دي أن من أسباب أو من عقوبات المعاصي اللعنة، ومن أسباب اللعنة قطع الرحم، قطيعة الرحم. قال رسول الله صلى الله، قال ربنا جل جلاله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لذلك تعلموا من أنسابكم بالأمر. هم يجب على المسلم أن يتعلم من نسبه ما يجب عليه فيه صلة رحمه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دي أصول، إن اللي ما يتمش الواجب إلا به يبقى واجب، اللي ما يتمش الفرض إلا به يبقى فرض. فإذا كان صلة الرحم واجبة فمعرفة الرحم واجبة لتصلها. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم، شو بقى فوائد صلة الرحم؟ محبة في الأهل، بتزيد الحب، الزيارة توجب الألفة والمحبة. عشان كده أنا من رأي المشايخ اللي قالوا أن التليفون لا يكفي، لا يكفي في صلة الرحم. طب أنا مش فاضي، يعني إيه مش فاضي؟ يعني إيه مش فاضي؟ إيه أولى عندك من طاعة الله؟ يعني انت دلوقتي لما تقول ان انا لازم افسح العيال مرة كل اسبوع، فسحة العيال مش اولى من صلة الرحم؟ مش اولى من صلة الرحم؟ قول لي والله ما بفسحهم ولا بعمل حاجة. لا، وانا مش بقول لك ما تفسحهمش، لا، من حقهم انك انت تخرج معاهم او تقعد معاهم كل اسبوع على الاقل يوم واحد، ويوم تاني كمان للرحم، للارحام. صلة الرحم محبة في الأهل ومسرات في المال. يا من تشكون ضيق الرزق، يا من تشكون فقد البركة في المال، يا من تشكون غلاء الأسعار، يا من تشكون البطالة، صلوا الأرحام، مسرات في المال. هي أسباب قطع الرزق وأسباب محق بركة الرزق وأسباب تضييق الرزق، أسبابها كثيرة جدا، منها قطع الرحم، قطيعة الرحم، لأنها في المقابل إذا كانت صلة الرحم تزيد المال فقطيعة الرحم تمحق بركة المال. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسرعة في المال، منسأة في الأثر، يعني تطول العمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، هنكلم عن طول العمر دي تيجي إزاي، معلش بس أقول الثلاث أحاديث الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه، ساعة رزق، يبسط، بسط الرزق، ساعة الرزق، أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أن ينسأ له في أثره يعني طول عمره برضه. قال رسول الله، ده الحديث الثالث، لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. لا يزيد في العمر إلا البر، بر الوالدين، ولا يرد القدر إلا الدعاء. إذن استفدنا من هذا أن بر الوالدين وصلة الرحم عمر. إزاي؟ تعالوا نشوف ابن القيم هيقول لنا إيه في مسألة طول العمر دي، إزاي يطول العمر، يعني إيه يطول العمر. يقول عليه رحمة الله، فإن البر كما يزيد في العمر، الحديث هو لا يزيد في العمر إلا البر، فالفجور ينقصه. وابن القيم حمل كلمة البر، مش بر الوالدين بقى، البر على عمومه، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ليس البر أن تولوا ولكن البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. الآيات، كل أركان الإيمان والإسلام سماها الله برا، فإقامة أركان الإسلام، إقامة أركان الإيمان والإسلام تزيد العمر. فالفجور مقابل البر الفجور، فالفجور ينقصه. يقول الشيخ: وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقالت طائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. بعض العلماء قال ان يزيد العمر، يزيد العمر ازاي؟ ربنا كتب ان عمرك 60 سنة، هم 60، 70 سنة، هم 70، 30 سنة، هم 30. ازاي 30 تبقى 50؟ ما ينفعش. ليه؟ لان رفعت الاقلام وجفت الصحف، كتب كل شيء. فلذلك يبقى الزيادة زيادة بركة. يعني ايه زيادة بركة العمر؟ احيانا تلاقي ناس، يعني مثلا انا لا انسى ابدا، دائما طول حياتي دايما وضع قدام عيني النووي وابن تيمية عليهما رحمة الله. يا شباب انا عايز اقول بمنتهى الصراحة والوضوح ان تأثير النووي وابن تيمية عليهما رحمة الله في شباب الصحوة الاسلامية النهاردة اكثر من تأثير اي عالم عايش. انا بقول مش النهاردة بس، بقى من حياتهم الى الان تأثيرهم واثرهم اكثر من كثير من الاحياء. هي دي بركة العمر لما يبقوا عايشين معانا لحد دلوقتي. الشيخ الاسلام ابن تيمية في القرن السابع ولسه عايش معانا لحد دلوقتي الى اليوم، كتب وفتاواه وآراءه وأقواله، سبحان الله العظيم. ويجي معاك الإمام النووي، وشو شيخ الإسلام ابن تيمية عاش كم سنة؟ يجي معاك الإمام النووي اللي مات، بعض العلماء يقول 37 سنة، عمره 37 سنة، وبعضهم يقول 42 وبعضهم يقول 46 أقصى حاجة. لكن لما هو مات عمره 46 سنة، بص لمؤلفاته قد إيه؟ بص لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، بص لمؤلفات ابن الجوزي، تقعد تقول أنا مش فاهم الراجل ده قال لي في الكلام ده كله إمتى؟ هذه الكتب وهذه المؤلفات بتحتاج وقت، بتحتاج وقت وجهد فعلا وطاقة والله. يعني احد مشايخنا كنا ندخل عليه نلاقيه غرقان، الهدوم غرقانه ميه وهو قاعد على المكتب. فقول له ايه يا شيخ؟ يعني هي كان عنده بنت صغننه كده ما عندوش غيرها، لانه كان اتجوز بعد وهو سنه 50 سنة عليه رحمه الله. فكنا نقول البنت دخلت كبت عليك ميه، يقول لا ده عرق وهو بيكتب. طب هو قاعد على المكتب بيعرق ازاي؟ هو التاليف وتصنيف الكتب تعب، إرهاق ذهني وعقلي وإرهاق بدني، وإرهاق بدني حقيقي ووقت. يعني الصفحة اللي احنا بنقراها من كلام ابن القيم دي في 5 دقايق ممكن تكون بتاخد منه شهر في كتابة ورقة. الناس دول لما ألفوا كل ده ألفوا امتى؟ ابن الجوزي وابن تيمية و ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وابن الجوزي عليهم رحمة الله أجمعين، ألفوا كل ده إمتى؟ عملوا كل ده للأمة إمتى؟ البركة، بركة العمر إن هو ممكن يعمل في ساعة اللي حد غيره يعمله في 6 أشهر، في ساعة. ذلك أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيعطي بعض الناس بركة وقت في زماننا. يعني رأيت بعض الناس اللي ربنا أكرمهم ببركة الوقت، ممكن يخلص شغل يخلص في 3-4-5 أيام في أسبوع، يخلصه وهو قاعد في ساعة. طبعا بعضه بالتليفون، بعضه بالمعارف، بعضه بالأصحاب، بعضه بالأصدقاء، بعضه بالأبناء، بعضه بالمحبين، لكن بيخلص. هي دي بركة الوقت، دي بركة العمر، انك تلاقي في الاخر ان اللي يتعمل في 7 سنين اتعمل في 7 شهور. يبقى ال7 شهور دول زاد في عمره بقى ايه؟ 6 سنين ونص. بإيه؟ بالبر وبصلة الرحم. البركة، ده الرأي الأولاني. وقالت طائفة: بل المعاصي تنقص العمر حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا كثيرة تكثره وتزيده. في أسباب للبركة، يعني مش البركة هبة محضة، لا لها أسباب. يعني أنا لما أقرأ عن الإمام النووي اللي احنا بنتكلم عن 46 سنة، والكلام ده أنا قلت لكم قبل كده، إن الإمام النووي من بركات الله عليه إن كل العلماء كتبوا 40 حديث، لأن في حديث ضعيف إن اللي يصنف 40 حديث أو اللي يحفظ 40، من حفظ على أمتي 40 حديثا، حديث ضعيف ما فيش داعي لذكره عشان ما ينتشرش وما يشتهرش. الشاهد إيه؟ فكل العلماء قديما وحديثا ألفوا 40، تلاقي 40 لابن تيمية، 40 لفلان، 40 لفلان، كل العلماء ألفوا 40، ومنهم ابن النووي. كل الأربعينات نسيت وانقضت، والمشهور الوحيد يدرس في كل الكتاتيب وكل المدارس وكل المساجد وكل البيوت 40 النووية بالنسبة للإمام النووي. اشمعنى دي؟ ويتوارد العلماء عليها بالشرح، في شرح 40 النووية. اشمعنى 40 النووي؟ هي دي بركة ربنا، هي دي بركة ربنا سبحانه وتعالى. صحيح مسلم ياما علماء شرحوا كتير أسماء، لما تيجي تعد أسماء اللي شرحوا صحيح مسلم 500، اللي أنا أعرفه شخصيا في 500 واحد ألفوا في صحيح البخاري، سواء بالتعليق عليه أو الزيادة عليه أو التلخيص فيه أو شرحه أو إلى 500 كتاب عن صحيح البخاري، عن صحيح البخاري. فلمسلم مثلها، ويبقى المشهور عند الناس وفي بيوتنا كلنا صحيح مسلم بشرح النووي هو اللي باقي. سبحان الله العظيم. الإمام النووي مش من كبار علماء الشافعية في الفقه، يعني كبار علماء الشافعية معروفين القدام، وإنما تجد مصنفاته برضو في الفقه الشافعي لها ميزتها ولها حلاوتها ولها طعمها. هي دي البركة، بركة ربنا في العمر، بركة ربنا في الكتابة، بركة ربنا في التدريس، بركة ربنا في الخطابة، بركة ربنا. لما ربنا يضع بركة في شيء خلاص، بس في أسباب لتحصيل البركة دي. منها بقول عن الإمام النووي، كنت بقرأ في سيرته، يقول إيه؟ قشر له أحد تلاميذه خيارة، خيارة خيارة الخيار، الخيار بتاع السلطة، خيارة قشر له خيارة عشان ما يكلهاش بإسلام، قشر له خيارة عشان بسرعة، لأن العلماء دول ما بيقولش يأكل زي ما بناكل كده، وإنما يقول إيه؟ بين سف الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية، بل عشان يقعد يأكل بخبز، يقطع اللقمة ويغمس ويأكل ويمضغ ويبلع، ده مش فاضيين احنا للكلام ده، بيروح مكسر الخبز وحطه في الشرب شربها وخلصنا. بين شرب الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية، يقولك ما عود امضغ، لا بلاش مضغ، اشرب الفتيت افته واشربه في الشوربه وخلاص، واقعد اقرا 50 آية محافظة على الوقت. الشاهد ايه؟ قشروا له خيار عشان ما يقعدش يمضغ، خلص بسرعه. قشر له احد اصحابه خياره فرفض ان ياكلها، وقال: اخشى ان ترطب جسمي وتجلب لي النوم. قال له: لا ما اقدرش اكلها. ليه؟ قال له: تنيمني، ترطب جسمي. خيار، هي دي الأسباب بقى لجلب البركة. مش يا راجل يا بركة خليك بركة، بركاتك يا عم الشيخ، لا مش كده، ده من عند ربنا جل جلاله ولها أسباب تستجلب بها هذه البركة. الشاهد ايه؟ العمر بيزيد ولا بيزيدش؟ ده خلاصة الكلام. يعني العمر بيبارك فيه، هو 60-60 بس في عمر فيه بركة وعمر فيش بركة، ولا 60 بيبقوا 70؟ الإجابة الاثنين. ممكن تكون البركة في الوقت فعلا هي دي حقيقة البركة، دي نمرة واحد. اثنين، ممكن فعلا العمر يزيد، يزيد الستين تبقى 70 والثلاثين تبقى 40 والاربعين تبقى 50 او 55 او 65. ازاي؟ ان يكتب، ان ربنا كتب عنده في الكتاب ان فلان عمره 40 سنة وسيصل رحمه فيزيد 20 فيبقى عمره 60. دي مكتوبة ودي مكتوبة، ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب عنده ان فلان عمره 60 وسيقطع رحمه ويتولى الفجور فيخصم من عمره 20 ويبقى 40. الدليل على الكلام ده، جبت الكلام ده منين؟ اقول لك انا، جاء في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق وأخرجهم من ظهر آدم، رأى آدم عليه السلام ذريته أمامه كالزر. الزر تطلق على النمل، النمل الصغير زي النمل كده قدام عينيه، فرأى فيهم فتى وضيئا فقال من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود. فقال يا رب كم عمره؟ قال 60. قال آدم عليه السلام يا رب امنحه من عمري 40. قال له 60 سنة شوية قوي، اديله يا رب 40 سنة من عمري. قال الله قد فعلت. فلما جاء آدم الموت، فلما جاء آدم أجله قال يا رب بقيت لي 40. سيدنا آدم يقال انه عاش 1000 سنة، فجات له عند 960 جملك الموت. قال له نعم. قال له هقبض روحك. قال له ليه؟ انا عمري 1000 فاضل لي 40 سنة. قال له والله دي اوامر ربنا. فنادى آدم ربه يا رب بقيت لي 40. فقال الله ألم تهبها لولدك داود؟ قال لا يا رب لم أفعل. يقول صلى الله عليه وسلم فنسي آدم، فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا آدم وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل أنبياء الله ورسله. الشاهد من الحديث إنه كان عمر سيدنا داود مكتوب في أم الكتاب 60، وسيدنا آدم طلب إن من ربنا إن ربنا يزوده 40 فربنا زوده 40، وسيدنا آدم كان عمره 1000 اتصدق منها ب40 فبقى عمره 960. فمعنى كده أن يكتب في الكتاب 1000 وتنقص 40 من أجل كذا، و60 وتزيد 40 من أجل كذا وكذا. يبقى ممكن يزيد العمر وممكن ينقص العمر بعد كده، وده يكتب وده يكتب، وده له أسبابه وده له أسبابه. قالوا كلام القيم، احنا رجعنا لكتاب ابن القيم الداء والدواء. قالوا ولا تنفع زيادة ولا تمنع. ولا تمنع أصل مكتوبة قدامي ولا تنفع. بعض الكتب فيها أخطاء خطيرة صراحة خلي بالكم منها. ولذلك أنا قلت ينبغي أن كل واحد مننا قاعد قدامنا النهاردة في الحلقات دي يبقى معاك كتاب, وأنا كل حديث بيرد علينا بنحققه ونخرجه, واكتب بقى رضي معاك كتاب وكراسة تكتب الفوائد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ولا تمنع ولا تمنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب, فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر وإن كانت بقضاء الله عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب, بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعقولنا ومن لطفه بفهمنا, الله جل جلاله من رحمته بعقولنا ومن لطفه بأفهامنا سبحانه وتعالى جعل أسبابا. بمعنى إيه؟ يعني جعل الإنسان يمرض وبعدين يموت فيجعل المرض سبب للموت, أو يجعل مثلا حادثة من الحوادث سبب للموت, وإلا الموت مش محتاج أسباب, ممكن هو واقف كده يقع يموت وبيحصل كتير, لكن ربنا جعل الأسباب دي رحمة بعقولنا, فجعل الأسباب هذه جعل لكل شيء سببا. شوف في قصة ذي القرنين قال سبحانه وتعالى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ذو القرنين ربنا سبحانه وتعالى اداله أسباب, يعني سبب أن يصل إلى مغرب الشمس, فلما ربنا يفتح له سبب يسير هو في السبب, فربنا يديله سبب كمان لمشرق الشمس يمشي في السبب, ربنا يديله سبب كمان إلى بين السدين ويديله سبب كمان حتى حكم الأرض كما يقال. ذو القرنين بسبب إيه؟ بسبب اتباع الأسباب, الأسباب اللي هي بنقول عليها السنن الكونية الربانية. لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك سبب للخير وأنت تحسن استغلال هذا السبب يزيدك من الأسباب, لأن هي القضية في إيه؟ القضية في هل ستحسن استغلال هذه الأسباب التي سببها الله لك؟ هل ستستعمل هذه الأسباب التي سببها الله لك في مرضاته؟ في شكر نعمه؟ ولا ستستغلها في حظ نفسك وهواك ومنازعة الله في إلهيته وربوبيته؟ فربنا جعل للرزق الفلوس وللآجال الأعمار وللسعادة وللشقاوة وللصحة وللمرض وللغنى وللفقر, هذه قضاء, إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر, إلا أن الله جعل لها أسبابا. يعني اللي هيمرض هيمرض, اللي ربنا كتب عليه إنه يمرض هيمرض سواء تعرض للمرض أو لم يتعرض. وده حديث لا عدوى ولا طيرة. قالوا يا رسول الله البعير الأجرب يكون في وسط صحيحة فيعدمني الذي أعدى الأول. البعير الأجرب ده اللي عدى الإبل مين اللي جاب له العدوى؟ مين الأعداء؟ مين اللي أمرضه؟ فإذا كان الأولاني مرض بقدر فالصحيحة ستمرض بقدر أو العدوى ستنتقل بقدر. فهذا كذا الأسباب, الأخذ بالأسباب, ترك الأسباب قدح في الشرع, والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد. لأن احنا قلنا أن كل شيء بسبب, الصحة بسبب والمرض بسبب والغنى بسبب والفقر بسبب والهداية بسبب والجنة بسبب والنار بسبب. فإذا تعلقت قلوب الناس بالأسباب ونسوا مسبب الأسباب كان هذا شركا، قدح في التوحيد. التعلق بالأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب وتعطيل الأسباب قدح في الشريعة، لأن الشرع أتى بالأمر باتخاذ الأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه السعي بالأسباب لطلب الرزق، رغم أن الأصل وفي السماء رزقكم مما توعدون. كذلك كل شيء في الدنيا هذه يسير بسبب ويعمل بسبب. فلذلك احنا نقول ان نقص العمر بأسباب وزيادة العمر بأسباب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقالت طائفة اخرى: تأثير المعاصي في محق العمر انما هو بان تفوته حقيقة الحياة وهي حياة القلب. يبقى لما نقول ان المعاصي بتأثر العمر يعني ما بيعيش حياة حقيقية. يذكر عن احد الفلاسفة لما قيل له عند موته: كم عشت؟ قال: عشت 7 أيام. ماتوا عنده 70 سنة، بيسألوه: انت عشت كم سنة؟ قال لهم: انا عشت 7 أيام. قالوا: كيف؟ قال: انا لا اعد الا الايام التي حيا فيها قلبي، عاش فيها قلبي. وده معنى الكلام اللي معانا: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن تفوته حقيقة الحياة وهي حياة القلب. ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال سبحانه: أموات غير أحياء. قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره في الحقيقة إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها. كلام زي الفل. عايز انتقل معاكم الى ابن القيم في المدارج عند منزلة الحياة. قال صاحب المنازل او اسماعيل الهروي، قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. ابن القيم في منزلة الحياة، وأنا أنصحكم لو تقدروا الليلة دي ما تبتوش إلا لما تطلعوا منزلة الحياة وتقروها، منزلة دسمة جدا. كلام ابن القيم ذكر 11 نوع من أنواع الحياة. عشان تعرف، بس أنا نفسي تعرف حقيقتك، انت عايش ولا مش عايش؟ يعني لما تشوف ناس ركبة عربية فارهة، هي دي الناس اللي عايشة. لما تدخل قصر من القصور، هي دي الناس اللي عايشة. هو الموضوع كده ولا مين الناس اللي عايشة بالظبط؟ عايزين نعرف والله حقيقي هي مين الناس اللي عايشة؟ عايزين نعرف دول عايشين ازاي؟ بجد حياة الناس دي حياة حقيقية، اللي هم مين؟ اللي عايشين بربنا، اللي عايشين لربنا، اللي عايشين في طاعة ربنا. عشان كده تعالوا نسمع الكلام بتاع ابن القيم ده، حتى لو ضيعنا في الليلة انا مش هعتبرها ضاعت، هعتبر ان هي الحياة، ان احنا نعيش الليلة على مراد الله منا سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهر جدا، فإن المراد بها من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان، فأحياه الرب تعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه، وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، إذ لا حياة للروح إلا بذلك، وإلا فهي من جملة الأموات. شوفوا يا جماعة، عشان يبقى الكلام واضح وبسيط وسهل، الإنسان جسد وروح، هذا الجسد مخلوق من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. في الحديث أن الله قبض من الأرض قبضة، فخلق منها أو فصور منها آدم عليه السلام. القبضة دي فيها الأبيض والأسود والأحمر وغيره، طين من الأرض كلها، وفيها السهل والحزن، يعني فيها السهل التراب الناعم والحزن الصخور. فطلع الناس على هذا الأحمر والأبيض والأسود وغيره، وطلع الناس برضو اللي سهل واللي دماغه صعبة واللي قلبه رقيق واللي قلبه صعب، ده من أصل الخلقة. مش ابن الجوزي قال كده؟ قال: من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة. شاهد ايه؟ ان الانسان من جسد، هو ده الجسد، الجسم بقى اللي هو الايدين والرجلين والعينين والدماغ واللحم والدم والعظم. الجسم ده لما خلق من الارض يبقى طعامه وحياته مرتبطة بالارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فالشاهد ايه؟ ان يحيى هذا الجسم من الارض، من يعني كل الحاجة اللي تطلع من الارض تغذي هذا الجسم، النباتات، هذا الاشجار وهذه النباتات، كل الحاجات الخضراء اللي طالعة من الارض دي تغذي الجسم، لان الجسم نفسه من الارض، فكل ما يخرج من الارض يغذيه. والروح بقى، الإنسان جسم وروح، فالجسم من الأرض ويغذي ما خرج من الأرض، والروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلا يغذي إلا أمر الرب. هذا الجسد حياته بالروح، وحياة الروح بروح آخر وهو الوحي. وصلت؟ لا لسه. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجسم مخلوق من الأرض، فبيطعم من الأرض لينمو من الأرض، وحياة هذا الجسم لا تكون إلا بالروح. ماشي؟ هذه الروح التي هي حياة الجسم من أمر الله، فليست تتغذى إلا على أمر الله، زي ما الجسم من الأرض فبتغذى من الأرض، الروح من أمر الله فبتتغذى من أمر الله. فإذا كانت الروح بتتغذى من أمر الله، الجسم حياته بالروح، والروح حياتها بروح تانية اللي هي أوامر ربنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، اللي هو الوحي. فكما أن الجسم بدون روح يبقى إيه؟ كان أعرابي يسير على دابته على الجمل، فمات الجمل فصار يقلبه ويقول له: ما زادهاك؟ ما الذي جرى لك؟ ماذا أصابك؟ هذه رأسك هي رأسك، ورجلك هي رجلك، وذيلك هو ذيلك، ما لك لا تقوم؟ الشاهد إيه؟ إن الجمل لما مات دماغه موجود، وعينيه موجود، وإيديه موجود، ورجليه موجود، وظهره موجود، ما نقص حاجة من وجهة نظر الأعرابي اللي واقف قدامه، لكن هو نقص سر الحياة اللي هي إيه؟ الروح. ساعة الروح ما تسلب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ساعة الروح ما تخرج من الجسد، يبقى الجسد ليس له أدنى قيمة. الروح بقى نفسها بتموت وتحيا، زي ما الجسد بيموت بنزع الروح، فالروح لها روح بتحيا بها، فإذا نزعت منها تموت. روح الروح الوحي. تعال نسمع كلام القيم اللي بيقول الكلام اللي أنا قلته ده، يقول إيه؟ المراد بها أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المراد بها من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان، فأحياه الرب تعالى بروح أخرى غير هذه الروح التي أحيا بها بدنه، وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، إذ لا حياة للروح إلا بذلك، وإلا فهي من جملة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك بالموت فقال: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال سبحانه وتعالى: وإن قال سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وسمى وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أنه روح الوحي تحصل به الحياة، وأنه نور تحصل به الإضاءة. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الوحي روح وهو حياة الروح، كما أن الروح حياة البدن، ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك، وأما الآخرة فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. شفت ان ربنا جل جلاله سمى الحياة او سمى الوحي روح او سمى امره روحا؟ سبحان الله العظيم. الامر روح، اوامر ربنا ونواهيه، شرعه حكمه روح، هي دي الحياة، الحياة الحقيقية. لذلك البعيد عن أوامر ربنا، البعيد عن حكم ربنا، البعيد عن شرع ربنا ميت 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 حقيقي. لذلك انت لو فعلا بدأت تلتزم صح، دخلت في الدين صح، عشت الدين صح، تقول أنا كنت ميت، أنا كنت فين ودلوقتي بقيت فين، أنا كنت إيه وبقيت إيه، كل ده كان بعيد عني فين. فالحياة الحقيقية حياة الروح حياة القلب، وهي النور الذي يعيش به العبد. إخوتي فاصل قصير وأعوذ إليكم، أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيد حسين العفو، قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
بداية الهداية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
إننا نضع هذا البرنامج منارة لمن يريد الرجوع إلى الله،
هلم إلينا، حي على الفلاح. كلما كانت البداية صحيحة، كلما كان السير صحيحا، كلما كان الوصول مضمونا. أول طريق الهداية عدم إرادة الدنيا. يا لها من ورطة، مالي وللدنيا.
هل تريد الآخرة؟ نعم.
إنها السعادة لطالبي السعادة.
هذه بداية الهداية. كيف أعالج الدنيا؟ هل أنت من المشغولين بها؟
ما هو همك؟ ماذا تريد؟
حدد
وصف. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
يبقى هم دول الكلمتين اللي عايزك تحفظهم. كم من غني لا يشغله الغنى عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله.
ولا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد أبدا.
الله أكبر. إنها ليست دعوة إلى الفقر.
الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. هل أنت حر أم عبد؟
عبد لمن ومن؟ الحقيقية أن تكون حرا مما سوى الله،
عبدا لله وحده. لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية.
هذا هو المنهج، هذه قضية دين. دين
فاحذر أن ثوب الدين مكرا وخداعا. للقلب فتوح وللهداية فجر. بداية الهداية
برنامج بداية الهداية مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
إلى الهدى أتينا. ماذا نتعلم وكيف نتعلم؟ التخلية قبل التحلية، البداية مع كتاب الداء والدواء. من هو ابن القيم؟ سئل الشيخ شمس الدين، قلنا شمس الدين دي إيه؟ أيوة جاوب أنت. اسمع السؤال، سؤال واحد، الإجابة كانت كتاب كامل. ليه؟ لأن حسن السؤال نصف العلم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت أفسدت دنياه وآخرته، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ شفت السؤال؟ سؤال عجيب جدا. أخطر ما في القضية إنها يا جنة يا نار. هناك بلايا، الراجل اللي بيقعد على النت يشوف المواقع القذرة، البنت اللي بتكلم واحد في التليفون، تعلم أنت، تعلم أنت، تعلم أنها إن استمرت أفسدت دينك ودنياك.
أنا بحبكم في الليل،
أعمل إيه؟
هو الحب كده، بحبكم في الليل.
إلى الهدى ائتنا، على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
هذا البرنامج برعاية مدارس أمجاد الدولية للغات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كنا نتحدث عن الحياة، وأين الأحياء، ومن الحي من الميت؟ أيها الإخوة، هل الحياة مقياس تقاس به؟ نستطيع أن نقول فلان حي وفلان ميت، أو حياة بنسبة 50%، حياة بنسبة 60%، حياة بنسبة 80%. أيها الإخوة، مقاييس الحياة تختلف على مقدار القرب والبعد من الله جل جلاله. قضية الحياة لله، الحياة مع الله، الحياة في رضا الله، هذه الحياة الحقيقية التي تحتاج، التي لا تحتاج إلى مقاييس، التي لا تحتاج إلى أسباب. حياة، حياة حين يكون الإنسان حيا، حيا. شوف تعال الكلام ابن القيم، وخلي شرحي أنا في الآخر. وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الشيخ: وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب، خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي، ايه هي الحياة؟ الحياة على وجه الحقيقة والصواب انها حياة القلب. والصواب انها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. الحياة الحقيقية إن أنا أبقى بصلي وخلص صلاة، عندي جزء القرآن عايز أقرأه، خلصت جزء القرآن، عندي شوية أذكار عايز أقولهم، خلصت الذكر لقيت الصلاة الثانية دخلت، بدأت أصلي الصلاة الثانية، بعد الصلاة الثانية عندي بر والدين، عندي الجري على لقمة العيش، الجري على أكل العيش، الجري على أولاد أربيهم ووكلهم حلال، وأغني نفسي، أكف نفسي عن سؤال الناس وعن أكل الحرام، ثم بعدها عايز أنام طاعة لله عشان أريح دماغي عشان أقدر أقوم بالليل أصلي بالليل ورايا صلاة بالليل. هي دي الحياة. أنت فاكرين اللي بيجري عشان الفلوس ويجي ينام ويقوم يجري عشان دي عيشة؟ دي حياة؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرق بين العيشة، المعيشة والحياة. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لنحيينه حياة. والتاني قال إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، معيشة ضنكا. فرق بين حياة، إنسان حي بالله، يعيش بالله، يعيش لله، حياته دائما منفعلة، وآخر عايش وخلاص، فإن له معيشة ضنكا. ابن القيم يقول إيه؟ كما قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل، إنهم لفي عيش طيب. بيقول إيه؟ إن بتمر بالإنسان أوقات، عارفين كنت بكتب دلوقتي عن السكينة. السكينة هي شيء يجمع قوة وروحا،
يسكن إليه الخائف ويطمئن إليه الضجر.
الشاهد اللي أنا عايز أسوقه إيه؟
لما إنسان يحس بالسكينة، بالسكينة، وفي نفس الوقت عنده قضية هو حاسس فيها باليقين والتوكل والرضا، وعايش في نفس اللحظة مع آية، آية عايش معاها من كلام ربنا وموقف من حياة النبي. أحيانا يتجمع ال 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 هقول عليه إيه، مش عايز أقول الكوكتيل، وإنما عايز أقول يجتمع الموقف ده، أركان الموقف ده تجتمع كده، عايش مع آية جميلة ومع حديث أو موقف للنبي صلى الله عليه وسلم جميل، وفي نفس الوقت عنده حالة من الرضا بالله والرضا عن الله والرضا لله، وحاسس إن فيه برد سكينة نزل على قلبه كده. فلما يبقى عايش كده المعاني دي يقول ياه في حد سعيد السعادة دي ولا عايش المعاني دي؟ زي مش ممكن، مش ممكن في الدنيا كلها حد يقدر يعيشها كده، مستحيل. أكيد في الجنة، ده والله لو أهل الجنة حاسين باللي أنا حاسه ده، ده تبقى الجنة جميلة قوي، تبقى متعة. هو ده معنى إنه لتمر بالقلب أوقات أقول لو أن أهل الجنة يعيشون مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. سبحان الله العظيم، الحياة بالله والحياة مع الله معاني، معاني زي ما بقول دايما تتحس ما تتوصفش. عشان كده ما عرفتش اترجمها لكم دلوقتي، ما تتوصفش. وبعدين انا مهما وصفت لك في جمال وحلاوة ولون وطعم وريحة التفاحة، مش هيحس بيها، مش هتحس بيها الا لما تدوقها. هي دي المعاني دي، الانسان لما يعيشها يقول سبحان الله العظيم، معقولة في الدنيا كده؟ امال في الاخرة في ايه بقى؟ بعض السلف يقول ايه، انه لتمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طربا. عمرك قلبك رقص طربا فرحة، فرحة بالله؟ عارف معنى الفرح بالله؟ فرحان بربنا. عمرك عشت المعنى ده؟ مش فرحان بعرض من الدنيا خدته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحسن بالفلوس، خير مما يجمعون. الموضوع إذن مختلف، الموضوع مش قضية فلوس، مش قضية دنيا، مش صحة، مش أكل، مش شرب، مش لبس، مش ناس، مش جو. أصل السعادة سعادة القلب، والقلب لا يملكه إلا الله. القلوب بين أصبعين الأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول أحدهم يروى هذا عن عثمان رضي الله عنه: لو أن قلبي في يدي هذه والخير في يدي هذه لما استطعت أن أضع شيئا من الخير الذي في يدي في قلبي الذي في يدي الأخرى حتى يكون الله هو الذي يضعه. أنا ما أقدرش أحط حاجة في قلبي، وإنما اللي يضع في قلبك الله. فلذلك إذا قلنا أن السعادة سعادة القلوب، فلا يسعد القلوب إلا الله. فيش حاجة تسعد القلوب إلا ربنا مالك القلوب جل جلاله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. برضو دي غلطة كمان في الكتاب، تبعته مش تبعثه، تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها. القلب ملك على الجوارح، فإذا حيا القلب حياة الجوارح، وإذا سعد القلب سعدت الجوارح. ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره، وهي عكس الحياة الطيبة. وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضا تكون في الدور الثلاث، فالأبرار في النعيم هنا وهناك وهنالك. يعني أصلهم دور ثلاثة، الدنيا دي دار، والقبر البرزخ ده دار، والآخرة بقى يا جنة يا نار دي دار، دار الآخرة. يبقى دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. الدور الثلاثة، إن الأبرار لفي نعيم في الدور الثلاثة، وإن الفجار لفي جحيم في الدور الثلاثة. يعني الأبرار في نعيم في الدنيا، وفي نعيم في القبر، وفي نعيم في الآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا. في الدنيا يقول ابن القيم، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. لنا إن شاء الله على قناة الحكمة برنامج في رمضان بإذن الله تعالى، اسمه وقفة مع آية منها هذه الآية. سبحان الله العظيم. أيوة، ويؤتي كل ذي فضل فضله. هيؤتي كل ذي فضل فضله، فضله. هاء الغيبة دي عايدة على صاحب الفضل ذي فضل، ولا عايدة على ربنا؟ يعني من فضل ربنا عليه، ده موضوع تاني. الشاهد ايه؟ اسمع اسمع، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. يعني يمتعكم في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله. اسمع اسمع، فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والاقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة. سبحان الملك. فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن الذكر والمحبة والطاعة والإقبال، يضمنونك أطيب حياة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نضع ضوابط لتلك الحياة التي نرجوها ونريدها، بمعنى أن السعادة تتفاوت وتتغير من واحد لآخر، في واحد عنده السعادة أكل وشرب، واحد عنده السعادة نوم وراحة، واحد عنده السعادة رأس وتهريج، واحد عنده السعادة نكت ولعب، واحد عنده السعادة شهرة ومجد، واحد عنده السعادة فلوس كتير، وواحد عنده السعادة سلطة. كل دي مظاهر لباطل، كل دي لا تجلب السعادة. وتأكد ان كل اللي بيبحث عن السعادة من الطريق ده في الاخر بيعترف، بس للأسف بيعترف بعد فوات الاوان انه اخطأ وان الحاجات دي ما جابش السعادة. اسأله بتوع الفلوس لما كبر، واسأل بتاع الشهوات لما كبر، واسأل بتاع السلطة والشهرة وغيره لما كبر وعيلي في الاخر بيقول ايه؟ بيندم في الاخر. للاسف الشديد بيكتشف ان هو كان غلطان، وان الوضع مش كده، وان الحقيقه مش كده، وان فعلا لو عايز حياه حقيقيه، لو عايز حياه حقيقيه، لو عايز سعاده حقيقيه، مش بالفلوس، وانما بايه؟ بأن ربنا يسعد قلبه. سبحان الله العظيم. يذكر أن أحد أمراء بني أمية كان في مرة في قصره، وحواليه طبعا الخدم والحشم والناس والمتع والرفاهية، وكان بيته بيطل على نهر دجلة في او نهر الفرات في بغداد في العراق، كانت عاصمة الخلافة. فكان كل ما يخرج للشرفة للبراندة للبلكونة يشوف راجل فقير قاعد خشاب، هو بيلم خشب، والراجل ده ممدد رجليه ومعه صرة فيها رغيفين، يفتح الصرة يطلع الرغيفين يبلهم في النهر ويأكلهم ويشرب من النهر، يغرب بإيده غرفة يشرب ثلاث غرفات ويمدد ويفضل طول الليل في آيات يقرأها بترنيم عالي مرة واثنين وثلاثة. الأمير يشوف الراجل ده فبعت قال هاتولي الراجل ده. الراجل تبت في الأرض وقال لهم ما طلعش من هنا. تدخل قصر؟ قال لهم أبدا ما تدخلش هنا. طب الأمير عايزك؟ قال لهم عايزني يجيني الأمير يجيلي. يا ابني أنت بتقول إيه؟ قوم روح للأمير هاتوا الشرطة. قال لهم بس سيبوه الأمير، وانزل له الأمير. قعد جنبيه على الشط قال له انا عايز اسألك انت سعيد؟ قال له اه طبعا.
قال له سعيد بإيه؟ فقال الراجل قال له كلمة عجيبة جدا، قال له لا يسأل هذا السؤال إلا من لم يعرف السعادة. من عرف السعادة لا يسأل بما تكون السعادة. الأمير ده ترك الخلافة، ترك الإمارة، تنازل عن الإمارة وتركها تماما وخرج واشتغل خشاب يجمع الخشب. هو بيظن ان السعادة بجمع الخشب وترك، لكن زي ما انا عايز بس القط الجملة اللي قالها الراجل، ليه؟ لا يعرف السعادة من قال بما تكون السعادة. اصلها مش بما، السعادة من الله. ايوه، مش انت لسه قايل يا عم الشيخ ان ربنا اناط كل حاجة بالاسباب والمسببات؟ قلت لك لكن قال ما يتعلقش قلبك بالاسباب، الاسباب لا تعمل الا اذا سببها الله، فقد تأتي الاسباب ولا تثمر هذه الاسباب النتائج، لأنها لا تثمر النتائج إلا بإذن الله، إلا بفضل الله، إلا بعون الله، إلا بقدرة الله، إلا بقدر الله، إلا بأوامر الله. الأسباب تثمر إزاي؟ فلذلك الأسباب اللي ربنا جعلها للسعادة، خلي بالك وحط وخد مني الجملة دي كمان لله. علماءنا يقولوا ايه؟ احذر حلاوة العبادات فإنها حلاوة، احذر ان يتعلق قلبك بحلاوة العبادات فإنها حلاوة مسمومة. يعني ايه؟ واحد قام الليل لله دي فحس بحلاوة قيام الليل، يقول له اوعى اوعى الحلاوة دي، ده مسموم. بمعنى ايه؟ انه لو بكرة قام الليل عشان الحلاوة دي حبط عمله، لانه ساعتها ما قامش لله وانما قام للحلاوة. وصلت؟ فكذلك أسباب السعادة إذا تعلق بها القلب فالعبد قام للسعادة يحرم السعادة. يا رب توصل. اوعى من تعلق، احذر من تعلق القلب بالأسباب، خليك دايما قلبك متعلق بالله، والأسباب تاخد حجمها ووضعها الطبيعي، لا تزيد عليه ولا تتعدى. لذلك الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية حياة القلب وسعادة القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أسباب بقى التي تستجلب بها حياة القلوب، يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 مرة يالله بها قلبه. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت.
يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. من أسباب حياة القلوب أن تعتقد أن كمال الحياة لله، وأنه هو سبحانه وحده لا إله إلا هو، يحيي ويميت قيوم، فليس شيء في الدنيا والآخرة يقوم إلا به. إذا اعتقدت ذلك، لا إله إلا أنت، يعني لا حياة إلا بك ولا قيام إلا بك، حينها يحيي الله قلبك. اسمع يقول ابن القيم: وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب، فحياة القلب بدوام الذكر والإنابة إلى الله وترك الذنوب والغفلة الجاسمة على القلب والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب، يضعف هذه الحياة، ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. وعلامة موته أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال عبد الله بن مسعود: أتدرون من ميت القلب الذي قيل فيه ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء؟ قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اسمع اسمع الكلام الجميل ده: والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه. احفظ الجملة دي: والرجل، كل الرجل، الرجل الحقيقي، الرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه. هو ده الراجل. النهاردة الناس عمالين يعملوا عمليات، اللي بيعمل عملية في القلب، واللي بيعمل عملية مش عارف فين، واللي بيعمل في الكلى مش عارف ايه، واللي يعمل في الكبد مش عارف ايه. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اني اسألك لجميع المسلمين والمسلمات الشفاء والعافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا حي يا قيوم، اللهم وفرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج عن المأسورين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم إخوتي أحبتي في الله، القضية إذن في حياة القلب لا حياة البدن. كثير من الناس يخشى موت بدنه، خايف جدا انه يموت، رافض انه يموت، حريص انه يعيش بدنه، ومحافظ جدا على عينيه وعلى ودانه وعلى اسنانه وعلى ضوافره وعلى شعره. واحنا ما بنقولش ان الكلام ده غلط، لكن يا ريت نحافظ على قلوبنا زي كده، على حياة قلوبنا زي كده. يا ريت نقدر، يا ريت نعتني ونهتم، يا ريت يبقى كل اهتمامنا فعلا منصب على حياة القلوب. وبعدين حياة البدن دي تبع الإنسان، لو إنه صاحب قلب حي وصاحب حياة حقيقية لقلبه ما بيهموش بقى موضوع البدن، وإن كان إذا صح قلبه صح بدنه. سبحان الله العظيم. عايز أكمل معاكم في منزلة الحياة من ابن قيم حتة كمان مهمة جدا وخطيرة جدا. ابن قيم يقول ايه؟ المرتبة الثامنة من مراتب الحياة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، هذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه، فلا حياة نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم، وكلهم قد أخطأ طريقها وسلك طرقا لا تفضي إليها بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. فدار طلب الكل حول هذه الحياة وحرمها أكثرهم. حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، هي دي الحياة المطلوبة. حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، هي دي الحياة المطلوبة، ودي اللي كل الناس بتدور عليها. قلت قبل كده كلام ده، أقول من 20 سنة بقى ولا أكتر، كان في خطبة الجمعة اسمها السعادة الوهمية. تقول مدخل الخطبة كده بتقول إذا سرت في أي شارع في أي مكان على ظهر الأرض فلقيت أي إنسان، أي إنسان مؤمنا أو كافرا، ذكرا أم أنثى، كبيرا أم صغيرا، فاستوقفته وسألته عما تبحث، ماذا تريد، فالإجابة ستكون واحدة من الجميع: السعادة. الكل بيدور على السعادة، كبير وصغير، رجل وامرأة، مؤمن وكافر، الكل بيدور على السعادة. وبقول وبعد ذلك يختلف هذا الاجتماع اختلافا بينا في أسباب تحصيل هذه السعادة. بعد ما اتفقوا كلهم بتدور على ايه؟ السعادة. بتدور على ايه؟ السعادة. عايز ايه؟ السعادة. بعد كده طب تفتكر ايه هي السعادة؟ كل واحد هيفسر السعادة بمزاجه. طب تفتكر نجيب السعادة دي منين او نجيبها ازاي؟ برضو كله ان واحد هيقول دماغه. طب نحدد الموضوع ده ازاي؟ ازاي نعرف السعادة وازاي نجيب السعادة؟ نسأل ربنا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ولا ينبئك مثل خبير. اللي خلقك هو اللي يعرف ايه اللي يسعدك وايه اللي يشقيك، وهو اللي يقول سبحانه وتعالى كيف يستجلب السعادة ويستجلب الشقاء. يقول ابن القيم: وسبب حرمانهم اياها ضعف العقل وضعف التمييز وضعف البصيرة وضعف الهمة وضعف الإرادة، فإن هذه السعادة مادتها، اسمع بقى، فإن هذه السعادة مادتها بصيرة وقادة وهمة نقادة. والبصيرة كالبصر تكون عمى وعورا وعمشا ورمدا، وتامة النور والضياء. وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل، وقد تحدث لها بالعوارض المكتسبة. إخوتي، أنا أحبكم في الله. الناس النهاردة بيدوروا على السعادة، عايز يتجوزها جميلة ورشيقة ومتعلمة وأنيقة. ليه؟ عايز يتبسط، عايز يسعد، فتجلب له الشقاء والنكد بالخيانة وكثرة المطالب وعدم الرضا. وهي عايز تتجوز غني وشيك وشباب، ويجلب لها الشقاء بالخيانة وكثرة الأذى والتخلي في أحرج الأوقات. مش هي دي السعادة. السعادة الحقيقية بعيدة كل البعد عن هذا، دي جاية من ربنا سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية وأنا كاتبها من روائع ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ المقصود هنا، ده كم كلام كبير يعني، بس احنا قصينا منه الحتة دي. يقول ايه من اول هنا؟ وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. يبقى الإنسان لو هو جعان وكل، عطشان وشرب، عارف أحيانا الإنسان بيبقى عطشان و لما يشرب والله كده يحس بالمية. انا بتحصل معايا دي في زمزم، لما تحس بالمية وانت بتشرب، وخصوصا بعد العطش وانت بتشرب، والله كده تحس ان المية ماشية في صدرك. حاسس ان المية، برودة المية نازلة في قلبك، نازلة في صدرك، نازلة جواك المية. لما تحس بالمية دي، اهو احساسك بالمية، احساسك بشرب المية، احساسك بطعم المية، احساسك بالمية وهي بتسري في جسدك كده، اهو العلم لما يدخل القلب، أو السعادة لما تدخل القلب، القلب يحس بيها كده إحساس حسي واقعي مش معنوي. اسمع بقى كلام بقى الكلام التامية، الحتة المهمة جدا، يقول لي وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر، فلله ملائكة موكلة بالهدى والعلم، هذا رزق القلوب وقوتها، وذاك رزق الأجساد وقوتها. الله، يقول لك السعادة دي رزق، العلم رزق، الهداية رزق. وزي ما لربنا جل جلاله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر، فلله ملائكة موكلون بالهدى والعلم. هذا رزق القلوب وقوتها. ربنا كاتب رزق للقلوب، قوت للقلوب، طعام للقلوب، هداية للقلوب. هذا رزق القلوب وقوتها. وهذا الثاني بتاع الملائكة المطر والسحاب، وهذا رزق الأبدان وقوتها. الأبدان وقوتها له رزق وله ملائكة، والقلوب لها رزق ولها ملائكة ولها ملائكة. لذلك أيها الإخوة، نعود إلى مسألة العقوبات اللي احنا كنا خرجنا منها لحياة القلوب، نرجع لها تاني. ان الحياة الحقيقية حياة القلوب، وان المعاصي تميت القلوب والأبدان، المعاصي تقصر العمر، تقصر العمر. يقول ابن القيم: وقالت طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن تفوته حقيقة الحياة. وكلمنا بقى عن حقيقة الحياة، وهي حياة القلب. ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وبالجملة، إذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجب غب إضاعتها، التي يجب يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني قدمت لحياتي. شفت بقى؟ هيندم يوم ما يلاقيش حياة، يلاقي نفسه معاش. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هو ده الخسران المبين، انك تخسر حياتك هنا لما ما تبقاش حياة، لما ما تعيشهاش حياة، لما يبقى الحياة اللي انت عايشها او المعيشة اللي انت عايشها ملهاش علاقة بالحياة. هذه قمة المأساة، قمة الخسارة. يقول ابن القيم: فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والإخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره، فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا. وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق. يعني إذا كان إنسان عاصي وبيتطلع إلى حياته الأخروية وحياته الدنيوية، عايز يعيش سعادة في الدنيا وعايز يعيش سعادة في الآخر، وهو عاصي، الطريق تطول عليه وتتعسر عليه. وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وهو مشغول بضد المطلوب، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة، أيوه هات لنا السر يا ابن القيم عشان نختم بقى، كفاية كده الليلة دي. يقول: وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. هي دي الناس اللي عايشة. الناس اللي عايشة حقيقة اللي هم عايشين بذكر الله بطاعة الله في مرضاة الله. هي دي الناس اللي عايشة اللي علاقتهم بالله متصلة اللي حاسين ان ربنا بيدبر لهم حياتهم وهم راضيين بتدبير ربنا. ما عندهمش حزن زي ما قلت كده. اذا عرفت ان ربنا حبيبك فكل قضاء يقضيه هو خير. انت في غاية الرضا به لا تتألم ولا تحزن. ليه؟ اذا كان ربنا حبيبي فكل اللي يجي من حبيبي حبيبي الله. اذا كنت انا بحب ربنا وعارف ان كل شيء في الدنيا بقضائه وقدره فكل اللي يجي من عند ربنا بحبه سعيد بيه فيعيش السعادة. عشان كده قال لو قطعني حتت برضو بحبه سبحانه وتعالى ولا يزعل ولا يحزن ولا يتألم. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سر المسألة أن عمر الإنسان ودت حياته ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.